بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. توقفنا فيما مضى في الحلقة السابقة على الأدلة الدالة على وجوب طاعة الأئمة ووجوب تنصيب الإمام قبل ذلك، وذكرنا أن الأدلة الصريحة في عدم جواز الخروج عليهم وإن جاروا وإن ظلموا، كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم: وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤدي الذي علينا تجاههم وأن نسأل الله عز وجل الذي لنا. قد يسأل سائل: ما الحكمة في تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على طاعة ولاة الأمر؟ وكما سبق الأحاديث كثيرة جدا وفيها من التفصيل ما ليس في غيرها، ما السبب في ذلك؟ ما الحكمة؟ الحكمة في هذا كما ذكر أهل العلم أن لزوم طاعة الأئمة والولاة وإن جاروا، لأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف أضعاف ما يحصل من جوره، بل الجور الحاصل منهم غالبا يقع على أفراد من الأمة، لا يمكن أن يقع على جميع الأمة، لا يقول هذا عاقل. لكن الخروج عليهم غالبا يقع من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال والمفاسد وإضعاف شوكة المسلمين وتفرق الأمة، الشيء الذي لا يمكن أن يتصور، وشره عام، شره مستطير، بخلاف الظلم والجور الذي حصل من هذا الإمام أو هذا الوالي، يكون على أفراد. أيضا ذكر أهل العلم أن الصبر على جورهم فيه تكفير للسيئات ومضاعفة للأجور، والله عز وجل ما سلطهم على العباد إلا بسبب إيش؟ فساد أعمال العباد، والجزاء من جنس العمل. ولهذا على الأمة إذا رأوا ظلما أو جورا من واليهم عليهم الرجوع إلى الله والاستغفار ومراجعة النفس. ولهذا قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال سبحانه: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ليش بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية، كما قال المؤلف رحمه الله بن أبي العز، فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم، يتركوا ظلم أنفسهم وظلم خالقهم وظلم العباد. ولهذا جاء عن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أن الله ملك الملوك يقول: قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم، بمعنى ألين قلوبهم عليكم. إذن هذه النصوص التي أمرت بطاعة الولاة والأئمة وعدم جواز الخروج عليهم إنما ذلك لحكمة بالغة ولما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة. بعد ذلك قال المؤلف: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. لزوم الجماعة أو لزوم السنة أو لزوم السنة والجماعة أو لزوم الإجماع أو لزوم السواد الأعظم أو لزوم الفرقة الناجية أو المنصورة كلها مصطلحات دالة على معنى واحد ألا وهو لزوم جماعة المسلمين. والنصوص جاءت صريحة في لزوم الجماعة، بل ذكر بعض أهل العلم أن النصوص التي أمرت بالجماعة ولزوم الجماعة أكثر من النصوص التي أمرت بالصلاة والزكاة والصيام والحج مجتمعة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله جملة من هذه النصوص، منها قوله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا هو الشاهد، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الله عز وجل ذكر لنا أن التفرق والاختلاف سنة من قبلنا، ولهذا نهانا الله عز وجل أن نسلك سبيلهم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وهم أهل الكتاب. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وثبت في السنن كما عند أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث الأرباب بن سالية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ لاحظ، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، سيوصي بأهم شيء يراه مهما. ماذا قال؟ يعني الصحابة يقولون: كأن موعظتك هذه موعظة إنسان مودع سيذهب ويترك من خلفه، فما هي وصيتك لنا إذا ذهبت وتركتنا؟ ماذا قال له؟ قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أوصيكم بالسمع والطاعة، إياكم والتفرق والاختلاف. وفي الحديث الآخر أيضا في السنن من حديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. لا، أهل الكتاب افترقوا، اليهود افترقوا، النصارى افترقوا، هذه الأمة ستفترق، فكل هذه الفرق في ضلال وانحراف إلا فرقة واحدة. في رواية قلنا: من هي يا رسول الله؟ من هذه الفرقة الناجية، الفرقة التي سلمت من النار؟ قال: من كان على مثل ما كنت عليه اليوم إيش؟ وأصحابي. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكوا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد، بمعنى الزموا سنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله اصطفاهم واختارهم وسلمهم من الفتن. ولهذا امتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان على مثل ما كنت عليه وأصحاب، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد. بمعنى هؤلاء هم النموذج، هم الجماعة التي يجب الاقتداء بهم. كانوا أفضل هذه الأمة، أضرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فأعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وذكر المؤلف أنه سيأتي لهذا بيان إن شاء الله. لكن اختلفت أقوال أهل العلم في المراد بالجماعة المأمور بلزومها في النصوص السابقة. من هي هذه الجماعة؟ قد يسأل سائل، قد يسأل طالب أو تسأل طالبة، من هي هذه الجماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بلزوم الجماعة وحثنا على التمسك بما كان عليه الجماعة، فمن هي هذه الجماعة؟ اختلف العلماء في ذلك. فمن أهل العلم من قال الجماعة هم الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أهل العلم من قال أن الجماعة هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، أما بعد ذلك فتفرقت الأمة. ومنهم من قال هم أئمة العلماء المجتهدين، وهذا قول الشاطبي. ومنهم من قال الجماعة هم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا مع أمير، ومنهم من قال الجماعة هم جماعة المسلمين المجتمعين على إمام أو أمر مجمع عليه، ومنهم من قال الجماعة هم السواد الأعظم. ومن أهل العلم من قال الجماعة من كان على الحق وإن كان واحدا. ولكن لو لاحظنا هذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى واحد، ولهذا الاختلاف بينها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. فالجماعة التي أمرنا بلزومها والتمسك بها هي من اتصفت بهذه الصفات السالفة الذكر، ولهذا هم الصحابة، هم من كان على الحق، هم من اجتمعوا على إمام من أئمة المسلمين. نعم، هذا ما يتعلق بمسألة لزوم الجماعة ولزوم التمسك بها، وأيضا التحذير من التفرق والاختلاف والتنازع والشقاق، والله عز وجل قال كما سبق: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولهذا كان من سمات وعلامات أهل السنة والجماعة الاجتماع وعدم التفرق، وكان السبب الرئيس في ذلك وينبغي أن تتنبهوا إليه أنهم لزموا مصدرا واحدا، فمن منهجهم يحدث المصدر، ليس لهم مصادر شتى كما هي الحال عند أهل البدع، ليس لهم إلا الكتاب والسنة على وفق ومقتضى فهم سلف الأمة. ولهذا سلموا من التفرق والاختلاف، لأن المورد واحد والمصدر واحد، فالذي يأخذ منه أبو بكر وعمر وعثمان هو الذي أخذ منه الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو الذي أخذ منه ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد عبد الوهاب، وهو الذي يأخذ منه أئمة أهل السنة في هذا الوقت. ولهذا اجتمعوا وسلموا من التفرق والاختلاف. بعد هذا ذكر المؤلف مسألة الشهادة لمعين، هل يشهد ويقطع لمعين بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار؟ وذلك عند قول الطحاوي: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، أي من أهل القبلة. فهل يحكم لأحد من أهل القبلة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال. القول الأول: لا يشهد لأحد بالجنة إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا القول مروي عن الإمام الأوزاعي ومحمد ابن الحنفية رحمهم الله، أنه لا يقطع لمخلوق كائنا من كان أنه من أهل الجنة إلا للأنبياء. القول الثاني: أنه يشهد بالجنة لمن شهدت له النصوص ولمن شهد له المؤمنون، بمعنى كل مسلم كل مؤمن ثبت في النص أنه من أهل الجنة أو شهد له أهل الإيمان أنه من أهل الجنة فيشهد له بالجنة. دليل هؤلاء حديث لما مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. في آخر الحديث سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله وجبت وجبت وجبت، فقال: شهدتم له بالجنة، شهدتم له خيرا فوجبت له الجنة، أنتم شهداء الله في أرضه. القول الثالث وهو القول الراجح وهو القول الوسط، وهو قول أهل الحديث، وهو الذي عليه جمهور أهل السنة، أنه لا يشهد لمعين بالجنة إلا للأنبياء ولمن ثبت في النص أنه من أهل الجنة فقط، كمن انتبه كالعشرة وبلال وعكاشة وثابت بن قيس وزيد بن نفيل وغيره ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ابن مسعود. فهؤلاء ثبت النص أنهم من أهل الجنة فيشهد لهم بالجنة ويقطع لهم بالجنة، أما ما عداهم فلا، نعم يرجى للمحسن الإحسان ويخاف على المسيء إساء. ولهذا قال أهل العلم: لو شهد لأحد بالجنة ممن لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم لشهد الإمام أحمد لكثرة من حضر جنازته ولكثرة من أثنى عليه، لكن لا يقطع له بالجنة. نعم يرجى الخير كون الأمة أجمعت على محبته وأجمعت على الثناء عليه، لكن لا يقطع له بالجنة. بقي الجواب: الرأي الأول ليس لهم دليل، رأي أوزاعي وليس لهم دليل صريح. الرأي الثالث الثاني هو الذي لهم دليل، لعلنا نجيب عن دليلهم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.